إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الخلوة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، ومن كان فتحه أي توفيق ربه له بالإيمان الصادق واليقين الدافق، من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وحد ابن ساعدة الإيادي وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد مع الصب، ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيه، فسيق تابوته إلى بيته، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك وتحت سقفك. كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقا، أثرها ربما وجدت طريقا. فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال غبار من تراب نعالها: ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا، والبداد كساء مخطط، فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمهد له لحده، وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواطع، والقواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. وقال رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفاء: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمعرفته والإنابة إليه، ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا وكذا لا يفتن في الدين، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: واجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا أي الذي يكون قبل وقوع القضاء، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم سأل الرضا بعده. فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما. ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشية في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه من الحق إلى الباطل وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل، سأل الله تعالى أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله عز وجل القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأدلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة له، ولا صلاح له ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة ولا فلاح بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر. أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه بإسناد حسن قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحجة عليهم، كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار. متفق عليه. ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة، فليس في الكائنات شيء غير الله جل وعلا يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. وفقر العبد إلى أن يعبد الله جل وعلا وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل، فإنه لا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمس وتفرق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. وقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدماه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تستدح نفسه من التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرجاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء. سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد. فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها. كره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه. وقال الحسن رحمه الله أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وأهل الدنيا وعشاقها أعلموا بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها. ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه، كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها، فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه، وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه. فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثير الجفاء، كثير الشركاء، سريع الاستحالة، عظيم الخيانة، كثير التلون. لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه، ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه، ولا وصال يدوم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها، وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي كانت شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. والمقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله تعالى ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عذب به في الدنيا قبل اللقاء، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما في الصحيحين. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى جمع الله بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم بعضا يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، متفق عليه. وقال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقال جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، فقرن كل شكل إلى شكله، وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فذكر الله تعالى جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل ما والاه الله فقد أحبه وقربه. فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلة كل ما عداه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل: هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. وفيه لطيفة أخرى، وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء. لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا، حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. وقيل الشوق هو احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وقيل هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وتقطع الأكباد. والمحبة أعلى من الشوق، لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. وقال أبو عثمان: علامته حب الموت مع الراحة والعافية، كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال توفني مسلما. والراجح أن يوسف عليه السلام لم يسأل الموت، ولكنه لما رأى الأمر قد تم له على خير وجه علم أنه لا بد في هذه الدار بعد التمام من النقصان، فسأل الله سبحانه أن يتوفاه حين يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين. الشوق ارتياح القلوب بالوجد، ومحبة اللقاء والقرب، ولهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفئ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه مسألة نزاع بين المحبين، وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أو لا يزول؟ ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء، فمنهم من قال يزول الشوق باللقاء، لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه، فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق. وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ قال: لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. وقال طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود. ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال الجنيد: سمعت السري رحمه الله يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق به، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: واختلف في الفرق بين الشوق والاشتياق أيهما أقوى؟ فقال طائفة: الشوق أقوى، فإنه صفة لازمة، والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفه، وكلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين القولين وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب، وأما الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب. والصواب أن يقال: الشوق مصدر شاقه يشوقه إذا دعاه إلى الاشتياق إليه، فالشوق داعية الاشتياق ومبدأه، والاشتياق موجبه وغايته، فإنه يقال: شاقني فاشتقت، فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني. ورجع إلى ما اختلف فيه أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ قال طائفة: يزول، فإن الشوق سفر القلوب إلى المحبوب، فإذا وصل إليه انتهى السفر، وألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضور، ولهذا إنما يقال للغائب: أنا إليك مشتاق. وأما من لم يزل حاضرا مع المحب فلا يوصف بالشوق إليه. وقال الطائفة: بل يزيد بالقرب واللقاء. واستدلوا بقول الشاعر: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قالوا: ولأن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب نارها في قلب المحب، وذلك مما يزيده القرب والمواصلة. والصواب أن الشوق الحادث بعد اللقاء والمواصلة غير النوع الذي كان عند الغيبة عن المحب، كما قال الشاعر: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ وألثم فاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان. ولم يك مقدار الذي بي من الجوى ليشفيه ما ترشف الشفتان. كأن فؤادي ليس يروي غليله سوى أن يرى الروحين تمتزجان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار رضي الله عنه: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة وأعظم لذاتها وأعلى ما يحصل للمؤمن فيهما، فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم من الجنة وكل ما فيها. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فأنظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. وفي رواية: ولا أقر لأعينهم من النظر إليه، وهو الزيادة، ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسن: إن الله يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه تعالى الكريم الجواد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر. وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. متفق عليه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة اجتمعت فيها الهموم كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولم يتشعب فيها قلب العبد، بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إليه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل وخطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه ومعرفة المراد منه، تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه ساعة لغير محبوبه البتة. فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إذا سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو معه وأنيسه وصاحبه. فالباء هاهنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبي. وقال الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى وأقرب إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قيل: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع العبد وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، كما في الحديث الآخر الصحيح الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله هو في خلق أفعال العباد، وكذا أحمد وابن حبان بإسناد صحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه المعية هي المعية الخاصة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، متفق عليه. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث تفوته المعية الخاصة، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بيّن سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد إماتته، فسمى ذلك ترددا. ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك، فإنه ما أماته إلا ليحييه، وما أمرضه إلا ليصحه، وما أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه. بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. قال الإمام رحمه الله في المدارج، قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال أحباؤه وأولياؤه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه. قال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم بعلمك الغيب. وفيه: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة تماما على ما سبق، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فاشتمل الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وفي الصحيح عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض عكس ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل ركعة من الصلاة، وقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله تعالى من عباده المؤمنين، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإن الله يحب المتقين. وقوله تعالى في ضد ذلك: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكم في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا، وإن الله يحب كذا، كقوله: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وأضعاف أضعاف ذلك، وفرحه العظيم جل وعلا بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد، وهو من محبته للتوبة والتائب. فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها. بل المحبة حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه العباد حبًا وذلًا وخوفًا ورجاءً وتعظيمًا وطاعةً له، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وملكه وذلله لمحبوبه. فالمحبة حقيقة العبودية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة؟ وهل يمكن الرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ وكذلك التوكل، فإنهم إنما يتوكلون على المحبوب في حصول محابه ومراضيه. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سواه لمحبته. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين، فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض. وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك الشوق إلى الله تعالى، فإنه لب المحبة وسرها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.